اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تكلمنا على عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ننتقل إلى مبحث آخر، وهو ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم الكمالات المتعلقة بتبليغ الدعوة، لذلك يوصفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، لأن هذه الصفات أو الكمالات لا تتحقق الدعوة إلا بها. فكيف يمكن أن نفهم وظيفة الرسول من غير صدق؟ فهو ناقل ينقل الوحي عن الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون من أولى كمالاته وصف الصدق، وكذلك الأمانة التي هي الانضباط السلوكي، لأنهم قدوة، فالرسول يأتي من الله تبارك وتعالى فيصدق في أقواله ويكون نموذجا للبشر في أفعاله. والتبليغ أي لا يكتمون شيئا مما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، وهذا من مستلزمات وظيفة الرسالة. والفطانة الذكاء من الكمالات التي لا تتحقق وظيفة الدعوة إلى الله إلا بها، فلا يمكن أن يأتي رسول غبي، لأنها صفة بسببها تقام الحجة على المبطلين، فإذا جاء أهل الباطل بحجج لابد أن يكون الرسول صاحب ذكاء وفطانة فيرد حججهم، وهذا كله من مستلزمات وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هل اتصاف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالكمالات يعني أن النقص البشرية الذي لا علاقة له بوظيفة التبليغ لا يطرأ عليهم؟ الكمال المطلق هو للإله، أما المخلوق فلا يمكن أن يوصف بالكمال المطلق. ثم إن النقص الذي يطرأ بسبب البدن ولا يؤثر على وظيفة الرسالة، يقع المرسلون عليهم الصلاة والسلام به ليكون زيادة في ارتقائهم، فهو من وجه نقص مثل الجوع والعطش وتحمل الأذى، بل إن بعض الرسل قتل. هذا يزيد في مراتبهم ولا يؤثر على وظيفتهم. لو استعرضنا بعض الآيات القرآنية سنجد يا إخوتي بعضا من النماذج التي تفيدنا في هذا البحث. يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الإله لا يحتاج إلى الزوجة ومنزه عن الولد، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم أوصاف البشرية، ولذلك لا ينقص من منزلتهم العلية أن يحتاجوا إلى زوجة، لأن الجسد يطلب، وطلب الجسد لا ينبغي أن يقابل بالكبت. هناك وهم حصل عند النصارى عندما وجدوا السيد الحصور يحيى الذي يسمونه يوحنا، ويقولون كون يحيى لم يتزوج وكون المسيح لم يتزوج، ويحيى هو الذي عمد كما يقولون المسيح، يعني غسله، فإذا عدم الزواج قربة يتقرب بها إلى الله، والله سبحانه وتعالى سوف ينزل المسيح بعد أن رفعه ليتزوج وينجب. هكذا بلغنا في الأخبار. فخصوصية يحيى عليه الصلاة والسلام وسيدا وحصورا، هذا حتى لا يتوهم متوهم أن الزواج واجب. فالزواج قد لا يحتاج الإنسان إليه، ربما يكون مشغولا عن الزواج ولا حاجة له به. طب الملائكة لا يأكلون، إذن هل الذي لا يأكل أو لا يتزوج هل هذا نقص في حقه؟ لا، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك الزواج كما هو معلوم عند أهل العلم تعتريه الأحكام الشرعية كلها، فقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. إذن هذا وهم وقع النصارى فيه. فالمولى سبحانه وتعالى جعل أكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصنف المتزوج. جاء في مسند أحمد: شراركم وعزابكم، يعني إذا أصبحت العزوبية ظاهرة هذا يعني انتشار الشر، لأن الشاب إذا كانت الغريزة فيه ولا يتزوج، أو كانت الغريزة فيه والمجتمع لا يساعده على الزواج، قد يكون هناك تبديل وتحريف لسنن الله من المجتمع. شاب بأول عمره أخذ إجازة في الهندسة، أخذ إجازة في إدارة الأعمال، ولسه بده يبني حياته، راح ليخطب، قالوا له 500 مقدم 500 مؤخر ليجمع من رواتبه 500 و500 و500 مليك ما بعرف ايش، وبده يدخل في قصة البيت وشرط بيت ملك. وإذا حكينا في المقدم والمؤخر بسيطة، لكن إذا تحدثنا في قضية السكن مع ما هو معلوم غير خاف على أحد منكم، إذن المجتمع يتوجه نحو الفتنة، يتوجه نحو الفساد، أو يتوجه نحو الكبت. طيب إذا كان الإنسان غير قادر على الزواج، فإما أن يكون مكبوتا، وإما أن يقع في الشذوذ، إما الانحراف الجنسي أو الشذوذ، وهذا لا يمكن أن يقبله الإسلام. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصفهم الله في القرآن فيقول: لقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج لا يحط من قدر الرسول أي رسول من رسل الله، وكذلك وجود الولد فهذا من الأعراض البشرية. وقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا في سورة المائدة، كانا يأكلان الطعام. ربما يقول قائل: طيب نحن عم نتحدث عن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجوعون ويتزوجون وتطرأ عليهم الأعراض البشرية، فلماذا جاء ذكر مريم هنا ومريم ما هي من الرسل؟ نقول هذا في معرض الرد على من يؤله المسيح ويؤله مريم، لأن الإله لا يحتاج إلى الأعراض، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى زوجة. ولذلك عندما جاء هذا النص جاء ليرد على من أله: ها أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، والإله لا يمكن أن يحتاج إلى طعام أو شراب أو زوجة. إذن قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ما قال أمه نبية، ما قال أمه رسولة، إنما قال وأمه صديقة. ثم جمع بعد أن بين الوصفين رسول وصديقة كانا يأكلان الطعام، فكيف يمكن أن ينسبا إلى الألوهية؟ ثم من الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام إيذاء الخلق لهم، وهذا الأمر الأول الذي تحدثنا عنه، جواز الأعراض البشرية، طعام وشراب وزواج إلى آخر ما هنالك، هذا لأنهم ليسوا آلهة. وأما إيذاء الخلق لهم فإنه ارتقاء في منزلتهم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم رسله. يجي واحد يقول: يا سبحان الله، إكرام الرسل بتسليط الخلق عليهم؟ قل: نعم، حتى تعرف خسة قدر الدنيا عند الله، لأن هذه الدنيا لو كانت محلا للإكرام لما قبل الله سبحانه وتعالى أن يؤذى فيها حبيب من أحبائه. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. ولكن يا إخوتي، لما كانت هذه الدنيا دنية خسيسة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم أحباءه فرفع منزلتهم حين سلط الخلق عليهم. وهذا الإيذاء موجود ذكره في القرآن الكريم كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوقع موسى عليه الصلاة والسلام تحت إيذاء قومه، وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدقهم ويثبتهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فنلاحظ في هذه النصوص إيذاء موسى عليه الصلاة والسلام، وإيذاء النبي، وإيذاء الرسول، ثلاث ألفاظ: كالذين آذوا موسى، إثبات لوقوع الأذى على موسى عليه الصلاة والسلام، ولفظ يؤذون النبي، ولفظ والذين يؤذون رسول الله. والنبي الذي حاز منزلة العلم بالله بوحي من الله، والرسول الذي ينقل عن الله تبارك وتعالى إلى الخلق رسالته فيبلغ. إذن هما وصفان متباينان. صحابي لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، بعد أن لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فدل على التغاير والتباين، قال: ونبيك الذي أرسلت. فمنزلة النبي منزلة العلم بالله الذي تلقاه عن الله، أما منزلة الرسول ينقل عن الله إلى الخلق رسالة. إذن النص القرآني يصرح بلفظ الإيذاء الذي وصل إلى درجة القتل. القتل، قتل بعض الأنبياء. ونقرأ في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله، يعني اليهود، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. إذن وقع بعض الأنبياء في القتل، أي قتلوا في سبيل الله، ولم يكن هذا مما يحط من رتبتهم عليهم الصلاة والسلام. ثم من الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام المرض. يمكن أن يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأمراض، وهذا لا يتنافى مع وظيفة الرسالة. ونقرأ في القرآن الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمرض أيوب عليه الصلاة والسلام، ودله الله سبحانه وتعالى على الدواء: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. إذن كون الرسل عليهم الصلاة والسلام يصابون بالأمراض لا يحط من منزلتهم، بل يرقيهم. ولذلك رأينا في شهر رمضان أن المولى سبحانه أسقط الصيام عن المريض. ليه؟ لأن المرض يرقي إلى الروحانية. المطلوب في شهر رمضان الوصول إلى الروحانية، وهذا المريض مرضه يرقيه إلى الروحانية، فأسقط عنه سببا من أسباب الروحانية لوجود السبب الآخر. فإذا كان مرضه مما يرجى شفاؤه يقضي، وإذا كان مرضه مما لا يرجى شفاؤه بطالع كفارة من المال، يطعم المساكين. إذن الأمراض يمكن أن يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها، لكن بشرط، بشرط أن لا تكون هذه الأمراض مخلة بوظيفة الرسالة أو منفرة للخلق. في عندنا شرطين، الشرط الأول أن لا تكون مخلة، فإذا كان الرسول من الرسل أخرس، طيب هذا مخل، كيف سيبلغ الناس بالخرساني؟ كيف سيبلغ الناس الآيات؟ فلا يمكن أن يكون أبكم، طيب ولا يمكن أن يكون أصم، بيحكوا معه بيعطوا الحجج، ما سمعت، هذا مو ممكن لأن هذا مخل. طيب ولا يمكن أن يكون أعمى، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا يشوفوا المنكر فيغيرونه، ينهون عن المنكر. طيب إذا ما شاف، مثل ما هو حالنا كلياتنا، صاير نرى المنكر لكن نحن مثل العميان ما لنا شايفينه. نعم، فلا نأمر بمعروف ولا ننهى عن المنكر. إذن لا يمكن العمى في حق الرسل، لا البكم ولا الصمم ولا العمى. وأما ما يتوهمه بعضهم من قراءة قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في حق يعقوب عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف، يقرأ هذه الآية نقول له يا أجداب، هذه الآية كانت قبيل لقاء يعقوب عليه الصلاة والسلام بيوسف بمدة أيام، فسلط الله الحزن على قلب يعقوب لمدة أيام عندما حبس يوسف عليه الصلاة والسلام أخاه عنده، ورجعت القافلة وقالوا له فقدنا، وقالوا له سرق ابنك، وقالوا له بتعرفوا القصة. عند ذلك سلط الله الحزن فتوالت الدموع على عيني يعقوب، فصار إذا نظر الإنسان إليه لا يرى عينيه من شدة توالي الدموع. هذا معنى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن كان شديد البكاء، ومجرد ما رجعت القافلة وأتت بقميص يوسف وشمه وضمه ولمه، عند ذلك فرح وتوقفت سحابة الدموع، فلم يصب يعقوب بالعمى. وأما ما يذكره بعض كتب التفسير من أن شعيب كان ضريرا فكذب كذب كذب، لا صحة له أبدا، هو من الإسرائيليات المكذوبة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. كتب التفسير مع الأسف الشديد جاء فيها بعض الأخبار الإسرائيلية استنادا إلى حديث عن بني إسرائيل، لكن هذا النقل كان فيه إفراط، ولذلك نقل إلينا ما لا ينبغي أن ينقل لأنه مكذوب. فهناك إسرائيليات كثيرة مكذوبة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. شيء بيضحك لما بتفتح الكتب بتلاقي في ما يسمى بالعهد القديم، وهذا حاشا أن يكون من الله وحيا أن لوط عليه الصلاة والسلام سكر وشرب الخمر ولما راح عقله زنى ببناته. هذا هو التصور عند الذين حرفوا وبدلوا وغيروا، لكن انظر إلى ما يقدمه القرآن الكريم المحفوظ من التبديل والتحريف. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن لا يثبت أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان ضريرا، وهذا الذي قد تقرأه كذب لا صحة له. ف فلا يجوز اتصاف الرسل عليهم الصلاة والسلام ببكام ولا بصمام ولا بعمى، لأن هذا يتنافى مع وظيفة الرسالة. بقي شيء في مبحث الجائز، يمكن أن يطرأ عليهم النسيان ولا مو ممكن؟ قضية النسيان أو السهو، السهو والنسيان هل يمكن أن يحصل منهم؟ نقول عندما يأمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ شيء فلا يجوز أن ينسى أحد منهم ما أمر الله بتبليغه. قال له بلغ الناس يصلوا، ليش ما بلغتهم؟ نسيت والله. لا، هذا غير ممكن. لكن هذا يسمى الأخبار البلاغية. وكذلك أوحى الله إليه قصة نوح، وبلغ الناس قصة نوح، بلغ الناس قصة إبراهيم، ليه ما بلغتهم؟ نسيت. هذا غير ممكن. إذن الأخبار البلاغية وغير البلاغية ممتنع النسيان فيها، أما في الأفعال البلاغية، في الأفعال بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل الصحابة حفظوا الصلاة وعرفوا الصلاة وتم تبليغها وكلهم تعلموا كيف تكون الصلاة، وبعد ذلك بعد أن تعلم كل الأصحاب كيف تكون الصلاة سهى رسول الله في الصلاة. كيف؟ ليه؟ قال حتى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم بسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر إذا سهوا في الصلاة. طيب نحن كل الصلاة عرفناها، لكن ما تعلمنا إذا سهى الإنسان في الصلاة كيف يفعل؟ فمن الذي سنأخذ عنه؟ بالكلام ولا بالأفعال؟ لابد بالأفعال. لكن الفارق بين سهونا وسهو رسول الله فارق كبير. نحن بإيش منسهى؟ إذا كان سيدة منزل، ربة منزل مرتبة وما في مثلها، وبتطبخ الكبة والمحشي مظبوط، وهي حطت المحشي على الطنجرة وقالت الله أكبر، عم تفكر عجب استوى المحشي إلا ما استوى، فيكون سهوها في الصلاة بسبب المحشي. الرجال إجا من مصنعه وبعد ما حط خط الإنتاج في الصناعة، عجب خط الإنتاج ماشي ولا ما ماشي، عجب هذا مدير الإنتاج اللي كلفته، عجب هذا الرئيس اللي بده، عجب ماشي الأمور لما ماشي، وبعدين بيسلم وإذا مخربط في الصلاة ما بيعرف صلى 4 ولا 8، مثل ما قال أسنتين صليت الضحى أم 8، يعني ضايع الحكي عليه، ما بقى يعرف أنا صليت الضحى 2 ولا 8. هذا مجنون ليلى لما حكى عن حاله وما أصيب به بسبب محبته لليلى، قال ما بقى أعرف أسنتين صليت الضحى أم 8. إذن هذا سهونا، أما سهو رسول الله فهو استغراقي في الله، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا بأمرين: ادعو إلى ربك وادعو إلى سبيل ربك. فسبيل ربك الأحكام الشرعية، التبليغ للوسيلة التي تنقل الإنسان إلى القرب، تخرجه من الظلمات إلى النور، وهناك جزء آخر وهو الدعوة إلى الله، التعريف بالله، وهذا فيه محبة الله ومعرفته، وهذا فيه الانجذاب الروحي والاستغراق في حضرة الله تبارك وتعالى. إذن نصف حياتهم انجذاب في حضرة الله، ونصف حياتهم تعليم للناس للوسائل التي يسلكونها ويأخذونها من أجل القرب ومن أجل الاستنارة بأنوار الله. سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالمحشي وله بخط الإنتاج، ولا يمكن أن يحصل للرسل هذا أبدا. إنما حينما أراد الله أن يظهر سهو رسول الله في الأفعال البلاغية بعدما تم تبليغها، فإنه سبحانه وتعالى غطى قلبه بالأنوار لحظة من اللحظات فلم يدري، وبدل ما يصلي أربعة صلى تنتين، وقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم سهوت، فقال كل ذلك لم يكن. هكذا إذن الحديث المعروف. فإذا قال الشاعر يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل لاهي، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. إذن قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. هكذا نكون باختصار قد أجملنا ما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإنه لجميل أن ننتهي قبل شهر رمضان المبارك من مبحث الإلهيات والنبويات، قبل أن نبدأ في المباحث الأخرى المفصلة في السمعيات والخلافيات بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع. هذا يكون بعد رمضان، لكن في شهر رمضان اعتدنا، لا أدري إذا كان نفس الترتيب، هذا سوف يتأكد لدينا، أننا في يوم الجمعة في نفس موعد الدرس. هذه الكلمة المختصرة التي تكون ضمن صلاة التراويح عادة نقدم بعض المسائل التي يحتاج الناس إليها، لعل هذا يكون سوف نتذاكر مع الشيخ المفتي الشيخ إبراهيم، وترتيب المسجد سوف نعرفه إن شاء الله من خلال ما يكون في هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، وأسأله سبحانه أن يسلمنا لرمضان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأسأله سبحانه أن يزيدنا علما وعملا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.